بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأحداث الجارية الموجودة على الساحة الآن، ونحن كما نعلم أن فيه يعني وقفة مليونية يوم الجمعة. هذه الوقفة التي يدعو إليها الدعوة السلفية وتقريبا معظم القوى الإسلامية على الساحة هشترك فيها الدعوة السلفية، الإخوان، الجماعة الإسلامية، الهيئة الشرعية، الائتلافات السلفية والإسلامية، كل دول هيشاركوا في هذه الوقفة المليونية يوم الجمعة القادمة إن شاء الله. فيعني هنبين إيه خلفيات هذه الوقفة، وما هو المقصود منها، وما هو الدافع إليها، ما هو الهدف من ورائها. منذ قيام الثورة، وطبعا حدث نجاحات عظيمة جدا، وبدأت تتحقق إنجازات. من هذه الإنجازات أن الدعوة دعاة الله سبحانه وتعالى كان فيه من النوع من الحرية الانطلاق، والناس كانت مكتومة على نفسها، والناس عايزة الدين، الناس فعلا متجهة للدين وبتحب الإسلام. ظهر هذا جليا في الاستفتاء، ظهر قوة الإسلام ومدى حب هذا الشعب للدين وخوفه على الإسلام، والكلام ده تكلمنا عنه من قبل. والشعب كل معظمه خرج وقال نعم أو موافقون على التعديلات الدستورية، وكان الدافع الأساسي لهم هو أولا المحافظة على المادة الثانية من الدستور التي فيها إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي أو الرئيسي للتشريع، وأن دين الدولة الرسمي والإسلام، وأن لغة الدولة هي اللغة العربية. فالناس خرجت كلها يعني خوفا عن الإسلام، وكذلك حرصا على الاستقرار، وعشان العدل تمشي والأمور تسير والجيش يرجع لسكناته وتعود الحياة لطبيعتها. الجماعة العلمانيين طبعا عملوا هجمة شرسة، وسائل الإعلام كلها مسخرة لخدمة هؤلاء المنافقين والعلمانيين، وبدأ يوجهوا الناس حتى يقولوا لا. ومع كل هذا التركيز في وسائل الإعلام والصحف في توجيه الناس لأن يقولوا لا على الموافقة على الدستور، لكان الدستور التغيير أو المواد الدستورية كان فيها خط الطريق إلى أن تنتقل السلطة من العسكريين للمدنيين. هذه الخطة باختصار أن في شهر سبتمبر يبقى فيه انتخابات مجلس الشعب، انتخابات مجلس الشورى. مجلس الشورى هيختاروا لجنة من 100 واحد، المية دول هم اللي هيحطوا ليه الدستور، وبعد الدستور يتم انتخاب رئيس الجمهورية. فهم كانوا عايزين الدستور الأول ليه؟ عشان هم اللي حطوه، لما طلع نتيجة الاستفتاء بفضل الله سبحانه وتعالى 78% قالوا نعم موافقون على التعديل الدستوري، وكان إقبال منقطع النظير. هم الجماعة العلمانيين والليبراليين والنصارى، النصارى طبعا طلعوا على عن بكرة أبيهم، حتى المشلول كانوا بيشلوه ودوه، وكلنا شفنا هذه المناظر. وشوية من المسلمين مش فاهمين القضية اللي أثر عليهم وسائل الإعلام، كل دول طلعوا كام؟ 22%. فهم دي كانت بالنسبة لهم صدمة، وعارف ان هم ليس لهم واقع، وان الناس فعلا عايزة الإسلام، والناس بتثق في الدعاة وبتثق في من يوجههم إلى الخير، وخاصة في الدعاة السلفيين. ودي كانت أول مرة السلفيين يدخلوا في مجال السياسة، ومثل المشاركة السياسية لها عدة صور. من هذه الصور التصويت سواء على استفتاء انتخابات، دي صورة من صور المشاركة. دي كانت أول مرة يشارك السلفيون في العمل السياسي، كان في هذا الاستفتاء. وفضل الله سبحانه وتعالى، مع أنها كانت أول مرة، ولكن كان بفضل عز وجل وحده، كان توفيق من الله ونجاحات منقطعة النظير. وكان فيه نظام وتنظيم كأن الإخوة السلفيين بقالهم في السياسة بقالهم 50 سنة. فالمسألة لذلك نقول دي عنده خبرة ما عندوش خبرة، الحاجات دي كلها توفيق من الله سبحانه وتعالى، وإحنا بناخد بالأسباب والتوفيق من الله عز وجل. فلما حدث كده الجماعة المنافقين والعلمانيين اتفجعوا، قالوا طيب بهذه الصورة اللي احنا شايفينها ديت، لو حدث انتخابات يبقى مجلس الشعب اللي هيسيطر عليه مين؟ هم المسلمين هم مين اللي هيحط الدستور؟ الجماعة الإسلاميين، يبقى يحطوا دستور إسلامي. هم عايزين دستور علماني، دستور ليبرالي، فجم طلعين إيه؟ إن الدستور أولا، وبرضو حملات صحفية حتى وسائل الإعلام الحكومية والجرائد بلا استثناء كله يدفع إن يكون الدستور إيه؟ أولا. طبعا هذا فيه استخفاف بإرادة الشعب. طب أنتوا بتنادوا عشان تعرفوا الناس دي، الناس دول كذابين، والناس دول تخاف منهم لو حكموا، لأن لا عهد لهم ولا أمان لهم، عهدهم النفاق والكذب. فهم بيدعوا الديمقراطية، يعني حكم الشعب للشعب مش كده، والحرية، وأن الشعب مصدر السلطات، واحترام إرادة الشعب، وصدعوا أدمغتنا بهذه العبارات وهذه الشعارات. طب الشعب قال كلمته، 78% قول 80% قالوا إن الانتخابات أولا ثم الدستور. بدأوا يتهموا الشعب بالجهل، وبدأوا يتهموا الشعب مش فاهم حاجة، اتهموا الشعب أنه يساق قطيع الغنم. واحد منهم واحد منافق كبير اسمه عادل حمودة، طلع في الجرنان جريدة الفجر الخبيثة ديت، وقال إن واحد من الذين قالوا لا بمئة ألف واحد من اللي قالوا إيه نعم. طبعا هذا استخفاف عظيم. وبعد كده بيدعنوا وبيحترموا إرادة الايه الشعب، هم يتهموا الشعب بالجهل وبالغباء وعدم الفهم، وانه يساق الحيوانات، وبعد كده بيقولوا انهم نحترم إرادة الايه الشعب عشان نعرفوا مدى كذب هؤلاء الناس. فهم يحترمون الديمقراطية اذا اتت بهم، اما اذا اتت بالاسلاميين لا، فلا ديمقراطية. يبقى ايه؟ كصنم العجوة. زي زمان كان في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كان المشرك يعمل صنم عجوة في البيت، وبعدين هو داخل كده يسجد له، فلما اذا كان جعان يجي واخد منه ايه قطمه، يقطم منه حته. هم كده برضه المخلوقات دي صنم عجوه، ممكن ياكلوها في اي وقت اذا لم تاتي بما يشتهون، زي ما حدث في الجزائر سنه 92، وحدث ايضا مع حماس فين؟ في فلسطين. فهذا هو عهد الليبراليين والعلمانيين، وهذا هو عهدنا بالمنافقين. فطبعا المجلس العسكري لو عمل الدستور اولا هيبقى في ورطه، يبقى كده عامل تصادم مع اراده الايه الشعب. فقال لا، انا ما اقدرش اتخطى اراده الشعب، احنا اللي احنا قلنا هننفذوه، الانتخابات وبعدين الايه الدستور وانتخابات رئاسه الجمهوريه. فهم جم فكروا في حيله ثانيه، خد بالك، وان كان مكروه لتزول منه الايه الجبال. بدأوا يمكروا ويفكروا في حيلة تانية، نعملوا ايه نعملوا ايه في هو كله مش عايزين ان الاسلاميين هم اللي يحطوا الدستور باي وسيلة. فجم فكروا حيلة تانية، قالوا في حاجة اسمها مبادئ، نحط مبادئ حاكمة للدستور او مبادئ فوق دستورية. ايه معنى المبادئ الفوق الدستورية؟ قبل ان نبين ايه معنى المبادئ فوق الدستورية، معنى الدستور اولا، لو احنا من الدستور اولا، طب مين اللي هيحط الدستور؟ لو في انتخابات يبقى الناس، انا هنتخب الناس، الناس اللي انتخبتهم بارادتي الحره هم اللي هيكونوا لجنه تحط الدستور، يبقى كان انا اللي حطيت الايه او من ينوب عني هو الوضع الدستور. طب هنقول الدستور اولا، مين اللي هيحط الدستور؟ هم، عشان هم اللي صوتهم ايه عالي، هم اللي كانوا عايزين يحطوه يحيى الجمل وشلته العالم دي وساويرس. وساويرس قال ايه في لجنه الحكماء؟ والله دي من الحالات المضحكات المبكيات، ان هذا الساويرس يبقى في لجنه الايه الحكماء، ومكانه الطبيعي يحط في مزبله، يقول لك ايه في لجنه الحكماء، ممكن يكون في لجنه السفهاء، ماشي لو عملوا لجنه للسفهاء يبقى هو نمره واحد فيها ان شاء الله. فهم اللي هيحطوا الايه؟ هيحطوا الدستور. طب مين اللي هينتخب اللجنه دي؟ مين اللي هيختارهم؟ طبعا اللي هيحط الدستور اللي صوتهم ايه عالي. احنا طبعا ممنوعين من الاذاعه، ممنوعين من التلفزيون، من الصحافه، لان بقالنا 30 سنه من اول الثوره، من كان ايام حسن مبارك بالذات، واحنا ممنوعين، واحنا في قفص الاتهام، ممنوع ان نظهر في اذاعه ولا تلفزيون، ولا كانوا حتى منعونا من الخطب والدروس. هم اللي ماسكين الاذاعه وتلفزيون الاعلام، وصوتهم عالي ولهم احزاب ولهم منابر، هم اللي كانوا يحطوا الدستور. فلما فشلت القصه دي قالوا نحط مواد حاكمه للدستور، أو مواد فوق دستورية. إيه معناها مواد حكيمة للدستور أو فوق دستورية؟ يعني هي إيه نفس القصة بس بصورة تانية، هيحطوا مبادئ حاكمة، هذه المبادئ التي يضعونها كل من يضع الدستور بعد ذلك لابد أن يلتزم بهذه الإيه؟ المبادئ. وإذا تعدى هذه المبادئ يبقى من حق أي حزب أو هيئة أو أي محامي أو أي منظمة منظمات المجتمع المدني اللي يقول عليها ترفع قضية أمام المحكمة الدستورية، يجوا موقفين لإيه؟ الدستور إنه خالف هذه المواد فوق الدستورية. بينا حاجات عجيبة جدا، يعني مثلا إيه مواد فوق الدستورية؟ تكون مصر دولة مدنية. من ضمن الحاجات اللي طلعوها أيضا في طلعوا مسودة للدستور ده والمواد الحاكمة، المادة الثانية إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ومبادئ التشريعات الأخرى يحتكم إليها أصحابها في أحوالهم الشخصية. عايزين يزود الحتة دي. طبعا الحتة دي ظاهرا كده يقول لك واحد يقول لك ومال هم يحتكموا لشرائعهم في أحوالهم الشخصية، ولكن المادة دي خطيرة. خطيرة إيه بقى؟ إن إحنا أولا سوينا من الشريعة الإسلامية ومن الشرائع الأخرى. ثانيا إن هم عندهم حاجات، بعض الحاجات في شرائعهم الشخصية أو أحوالهم الشخصية تصادم ما عندنا. منها مثلا احنا عندنا الابن واحد تزوج واحدة نصرانية، الابن بيتبع مين؟ الاب. هم عندهم لا، في الحوار الشخصية عندهم لا، يتبع ليه؟ الام. احنا عندنا يتبع حتى لو الاب نصراني، الام مسلمة يتبع مين؟ الام. هم عندهم لا، فده مصادم للعقيدة عندنا، فالامر ليس على ايه؟ ليس على اطلاقه. ايضا حيضعوا ده على انا اضرب مثال فقط، كذلك لو حطوا ان دي دولة مدنية، طبعا دي اساسي، عايزين نحط بند ان مصر دولة ايه؟ مدنية. احنا عايزين نحرر الالفاظ الاول، ايه معنى دولة مدنية؟ لازم الاول نتفق على معنى الدولة المدنية. زي واحد جاب عياله كده قال لهم يا اولاد تعالوا هنا، احنا عايزين نتفق، احنا مش عايزين في البيت بعد كده قلة ادب. قال والله ده حاجة ايه حلوة خالص، ان ابوهم ده كان مفروض يعني المفروض بقى بيشرب كذا وكذا، في جمع العيال قال لهم خلاص يا اولاد احنا عايزين ايه نتفق ان ما فيش بعد كده في البيت دي قلة ادب خلاص. قالوا ده احنا متفقين طبعا، ليه ما فيش حد هيعترض. وبعد كده بعد شوية الاذان اذن، راح ابنه يتوضى، قال له مش احنا متفقين احنا مش عايزين في البيت قلة ادب؟ يبقى لازم يسمى الوضوء ايه؟ قلة ادب. يبقى احنا لازم نتفق الاول. ايوه الله ينور عليك. فبقول دولة مدنية، هل الدولة المدنية معناها ضد العسكرية؟ طيب ماشي ضد العسكرية، هل ينفع نكتب في الدستور ان مصر دولة غير عسكرية؟ ينفع؟ معنى غير عسكرية يعني ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش جيش، زي اليمن والسويد، هل هذا مقبول؟ يبقى مش معنى يا اخواننا دولة مدنية يعني ضد عسكرية، لا. دولة مدنية حتى لو كان اللي حاططها في ذهنه حتى عن يحسن الظن ان دولة مدنية يعني معناها انها دولة مش عسكرية وتداول السلطة والحريات والكلام ده كله. ولكن بعد كده يا اخواننا لو جئنا عملنا مثلا طلعنا قانون في او بدينا نطبق الشريعة الاسلامية، هيجي واحد من العلمانيين دول رافع قضية امام القضاء، قال ده الدستور فيه بند اسمه ايه، مادة اسمها ان مصر دولة ايه مدنية، وهذه الشريعة تطبيق الشريعة ينافي هذا الايه هذا البند او هذا النص في الدستور. لما يجي بقى القاضي يحكم هيجيب تفسير الدولة المدنية منين؟ من اصله، من ايه؟ من الكتب. هيجيب الكتب ويقول ايه تعالى نشوف بقى الدولة المدنية معناها ايه. الدولة المدنية في الكتب وفي مصادرها وفي دوائر المعارف معنى الدولة المدنية يعني لا دينية. الدولة المدنية يعني ايه؟ لا علاقة لها بالدين. هذا معنى الدولة الايه المدنية، لا علاقة لها بالدين. دي بقى مشكلة كبرى، دي اللي بعد كده طلع اي تشريع اسلامي يجي رافعين عليه قضية، لا ده فيه نص في الدستور ان مصر دولة ايه مدنية، مدنية يعني لا دينية. واحد يقول لك لا الدولة مدنية يعني يقول لك لا احنا ما احنا مش دولة دي، مفيش حاجة في الاسلام اسمها دولة دينية. بيحصل خلط شديد، فانا عايزكم تركزوا معايا عشان نعرفوا ايه معنى كلمة الدولة الدينية والدولة المدنية والقصة دي باختصار شديد. احنا ضد الدولة الدينية اللاهوتية اللي كانت موجودة عند النصارى في العصور الوسطى، كان في حاجة اسمها دولة لاهوتية. يعني دولة لاهوتية يعني ايه؟ يعني يقول لك ان الحاكم معاه تفويض الهي، معاه تفويض ايه؟ الهي، معاه صك يحلل ويحرم ويفعل ما يشاء في العباد، وان هذا الحاكم معصوم، ايه معصوم، وكلامه ايه؟ لا يرد. هل الكلام ده موجود عندنا؟ مش موجود الا عند النصارى، كان موجود في العصور الوسطى انقلبوا عليه وعملوا العلمانية، وموجود الان عند الشيعة. الشيعة في وجه شبه كبير جدا بينهم وبين اليهود والنصارى، اما عندنا فيش الكلام ده نهائي. احنا دولة القانون، يعني دولة القانون يعني الحاكم والمحكوم تحت القانون سواء. فالقانون عندنا ايه؟ الشريعة الاسلامية. والذي نفسي بيده لو انت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت ايه؟ القانون على الكل، على الحاكم والمحكوم. الحاكم مهمته حراسة الدين، حفظ الدين، وسياسة امور الدنيا بالايه؟ بالدين. فاذا الحاكم عندنا مش حاجة اسمها الحاكم معاه تفويض الهي انه يفعل ما يشاء، انه معصوم. الكلام ده مش موجود عندنا. وكذلك نرفض الدولة المدنية معناها فصل الدين عن الدولة، للدولة العلمانية لا، احنا نقول احنا دولة اسلامية، احنا دولة ايه؟ اسلامية، نطالب بالدولة الاسلامية، لا تحكم بالاسلام، تحكم بشريعة الله، والحاكم فيها. واحنا عندنا في الاسلام الشعب مصدر السلطات. يعني ايه الشعب مصدر السلطات؟ يعني الذي يأتي بالحاكم ويعزله هو الشعب، الذي ينوب عنه اهل الحل والايه؟ والعقد. مين اللي بيعين الحاكم في الاسلام؟ أهل الحل والعقد، بيختاروا الحاكم بمواصفات، ويشترط في أهل الحل والعقد كانوا عندهم علم بالوصفات المرعية في الإمام. لازم نعمل صفات 1 2 3 4 5 موجودة في كتب الفقه، صفات الإمام. بيجيبوا الإمام ده، شوفوا هل الصفات دي موجودة فيه ولا لأ، وجدوا الصفات موجودة فيه بيختاروه، وبعد كده بيعرضوه للبيعة، اللي هو أشبه ما يكون الاستفتاء النهاردة. فالناس بيعته خلاص أصبح إماما، الناس رفضوه، ايه اللي يحصل؟ يبقى يختار واحد ايه؟ تاني. طب الامام هو في الحكم اتى باسباب توجب عزله، والاسباب اللي توجب عزل الامام موجودة ايضا، 1 2 3 4 موجودة. الامام اتى بما يوجب عزله، ايه اللي يحصل؟ من سلطات اهل الحل والعقد ان هم ايه؟ يعزلوه نيابة عن الشعب ويعينوا غيره. يبقى اذا الحاكم هنا معصوم، الحاكم هنا حاكم مطلق مع تفويض الهي لا ولا حصانه. يبقى اذا كلام بيقول لك هنرفض. للاسف بعض الاتجاهات الاسلام يقول لك ايه؟ احنا دوله، الاسلام دوله مدنيه. المفتي يطلع يقول لك إيه؟ الاسلام دوله مدنيه. ايه دوله؟ احنا نقول احنا دوله اسلاميه. ايه دوله مدنيه؟ كلمه دوله مدنيه ديت لفظ جاي من الغرب عند اليهود والنصارى، مدلوله ان دوله مدنيه يعني ضد الدوله الايه؟ الدينيه التي كان فيها الحاكم بأمره، الحكم اللاهوتي اللي معاه تفويض يدعي انه معاه تفويض من الله يحل ولا يحرم، اللي هو معصوم، واخد بالك؟ مفيش حد حقه انه يعزله. فنقول كلمة الدولة المدنية ديت مرفوضة، والدولة اللاهوتية ديت مرفوضة، ولكن احنا دولة ايه؟ اسلامية، معروف نظامنا وشرائعنا وكذا. فإذا لما وضع في الدستور ان مصر دولة مدنية، ده هيبقى يعني بند خطير ولا مش خطير؟ هيبقى منتهى الخطورة، هيصير عائقا بعد ذلك في المستقبل ضد تطبيق الشريعة الإسلامية. فما عايزين بقى يحطوا مبادئ فوق دستورية بهذا الشكل. وكذلك بقى مبدأ المواطنة مش المواطنة، ويحط لك ممكن حماية الأقليات، عسر لو حصل حاجة ممكن أمريكا تتدخل. هم عايزين كده. وسويرس سمعته بيخطب بنفسي أمام مسبيرو بيقول إن احنا لابد من إلغاء الدستور كله، وخاصة المادة الثانية. وأنا حندر حياتي بقية عمري لإلغاء المادة الثانية منين؟ من الدستور. هكذا يقول سويرس. للأسف الشديد إن الجيش شكل لجنة لوضع مبادئ فوق دستورية، ومبادئ حاكمة للدستور، ووافق على ذلك. فكان كلام خطير جدا. وواضح إن اللي بيضغط بياخد إيه؟ مكاسب. الجماعة اللي بيضغطوا اللي هم الجماعة العلمانيين شوية عيال، مظاهرات، اعتصامات، صوتهم عالي ويستجاب له. هم اللي بيحددوا الوزراء ويشيلوا وزارة ويجيبوا وزارة، وعايزين ده مش عايزين ده، نظام ايه؟ خدوا ديت لا، اللي بعده اللي بعده اللي بعده. وفي ناس منهم مدربين لإيجاد الفوضى اللي بيسموها الفوضى الخلاقة في مصر. خدوا تدريبات على ذلك، ان هم ايه، سلمة سلمة سلمة، اكسب سلمة سلمة اللي بعدها اللي بعدها، لغاية ما يسيطروا على مواضع السلطة فين في البلد. بينادوا ان يكون منهم وزراء، يقولك ايه وزارة ثورية، بيطالبوا ان كل وزير يبقى له مستشارين من هؤلاء الايه الشباب. كل شوية المجلس العسكري عامل لقاء مع الشباب، اسمه ده شرف عامل لقاء مع مين، مع الشباب. طب ايه الواقع، العيال دول 6 ابريل و6 فبراير و5 يناير، ايه وجودهم على الارض؟ ما لهمش واقع. والاتجاهات الاجتماعية لها واقع وثقة على الارض، لحد بيقعد معاهم، لحد بيستشيرهم، لحد ما فيش حد بياخد ايه رأيهم. لذلك كانت الوقفة بتاعت ايه يوم الجمعة دي، الوقفة بتاعت الجمعة دي عشان لابد يكون في احترام للقوى الأساسية، لابد من عدل الميزان، الأمور تتعيد، الأمور مقلوبة، الناس اللي لها ثقة لوجود حقيقي في الشارع وفي الأرض وفي وسط الناس بيسموه الأغلبية الصامتة، الغالبية الصامتة، ما فيش حد لا بيسمع لهم ولا بياخد رأيهم ولا بيشاورهم. والناس اللي صوتهم عالي لأصلا هم قيل لا قيمة لهم في الشارع، بس صوتهم عالي هم دول اللي بتقعد معاهم بتاخد رأيهم، الوسائل الإعلام عمالة تنفقهم، عمالة تنفخ فيهم ليل نهار. لابد من وقفة، لأن لو كنا ساكتين كده إيه اللي هيحصل؟ هتسرق الثورة مننا، هتسرق وهتروح وهتنتهي بسبب هؤلاء الشباب وهؤلاء العيال، وثبت إن في منهم مدفوعين. والدليل على ذلك الثوار مالهم واحد بيصير بطلب المطالب، ليه يغلقوا مجمع التحرير؟ ده التحرير ده بيخدم آلاف المسلمين، آلاف الناس، وناس تجري من أسوان ومطروح آخر الدنيا، آلاف مؤلفة، أكبر مجمع إداري في مصر يمكن في الشرق الأوسط، ليه يغلقوه ويطلعوا ينزلوا الموظفين ويكفلوه؟ تنوا قافلينه 3 أيام وبعد كده يجوا فاتحينه وكاتبين يافطة كبيرة لقد تم فتح مجمع التحرير بأمر الثوار. كان أصبحوا حكومة داخل الإيه؟ البلد، يقول لك حكومة التحرير. راحوا في نفس الوقت على إيه؟ السويس، وعايزين يروحوا على مبنى الملاحة ويمنعوا المرشدين من أداء عملهم، معنى كده أنهم هيغلقوا الإيه؟ المرور بقناة السويس. طب دي المصلحة مين؟ طبعا المفسدة هتولى على مين؟ علينا إحنا. في اسكندرية قطعوا الكورنيش، في السويس قطعوا الطريق بين السويس والعين السخنة. طبعا أفعال تدل الناس ديت فعلا موجهة ومدربة علشان تخرب البلد، توجع البلد في فوضى. وقال لك إن أول خطوة لانهيار أي بلد السيطرة على المنشآت الحيوية اللي فيه، يسيطر على المنشآت الحيوية، وإذا مسألة مدروسة، يسيطر على قناة السويس، مجمع التحرير، وفيه كانوا منهم راح إذاعة والتلفزيون، لو سيطروا على المنشآت الحيوية معنى البلد إيه اللي هيحصل؟ حتى النهار. بدأوا المجموعة منهم تستفز الجيش، طبعا شتيمة في القوات المسلحة، يقول لك إيه، لا الجيش شيء والمجلس العسكري شيء آخر، إحنا ضد المجلس العسكري بس ما إحنا ضد ليه؟ طبعا دي خدعة عشان يخدعوا بها مين؟ الناس، لأن الجيش هو ده المجلس العسكري حوالي 17 واحد، هم دول رؤساء جميع الأسلحة اللي في الجيش، والناس ما شك فيه، حتى ولو عندهم أخطاء ولكن لهم فضل، ما شك فيه لابد إن إحنا نشكرهم لأنهم واقفوا في جانب الشعب وجانب الثورة، وكان هم لهم دور رئيسي وأساسي في إنجاح الإيه؟ الثورة. هل أحد يستطيع أن ينكر ذلك؟ مش ممكن. وطبعا لو الجيش كان ينحاز بحسن مبارك كان زماننا أصبحنا زي اليمن ولا سوريا ولا ليبيا، ده من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، فالناس دي تشكر. لا يعني ما يصحش احنا نشتمهم ونسبهم ونهنهم، غير كده كمان ان احنا ننادي باسقاطهم وننادي باسقاط حكم العسكر، وما ناس قالك احنا مش عايزين نحكم، ده احنا فتره انتقاليه ماسكين الحكم، ودولت مكانهم الاساسي على الحدود يحموا حدود البلد من الاعتداء الخارجي، مش مجالهم للسياسه ولا امن داخلي، هو ماسكين البلد حافظين الامن فيها لغايه ما تنتقل السلطه للمدنيين. فيقول لك يسقط المجلس العسكري، بدا يعمل استفزازات وشتيمه ما جابتش نتيجه، بدا ينتقل الاستفزاز من استفزاز بالقول لاستفزاز بالايه؟ بالفعل، علشان الجيش يضربهم يقوم يعملوا فتنه بين الايه؟ الجيش والشعب، ويبدأ يقول لك ان الجيش ضرب الشعب، وامريكا ايه؟ تطلع حقوق الانسان والدنيا تتدخل ويولعوا الدنيا. وعملوا فتنة بين الجيش وبين الايه وبين الشعب. في ناس شافتهم في اسكندرية هنا في 6 ابريل دول حدوا طوب في الاهالي وفي نفس الوقت حدوا طوب في مين؟ في الشرطة العسكرية عشان يخبطوا الاثنين فين في بعض. قناة الجزيرة الخبيثة اللي اسمها قناة الخنزيرة ديت واقفين يصوروا دي اخوة شافوهم شايفين بتوع 6 ابريل وبيحدفوا في الشرطة العسكرية وحدفوا في الناس ما صوروهمش. بدأوا يصوروا امتى؟ لما بدأ الشرطة العسكرية تدافع عن نفسها وتضرب فيهم بدأوا يصوروا الحتة بتاعت ايه الشرطة العسكرية بتضربهم لان الشرطة العسكرية كانت بتدافع عن ايه وما صوروش لما هم ضربوا الايه. فالبص كانت الجزيرة دي قناة خبيثة جدا عايزة تولعها عايزة تعمل ايه يعني مصيبة. فالنهاردة اصبح بدأ الاستفزاز بالقول انتقل الاستفزاز بالفعل. جم يوم 22 يوليو مش من اختيار ليلة 22 يوليو اللي هو ليلة 23 اللي هو الاحتفال بعيد الثورة ويسموه عيد القوات المسلحة وبدأوا ينتقلوا من التحرير وعايزين يروحوا يهاجموا الايه القيادة بتاع القوات المسلحة في العباسين. طب امر خطير لو وصلوا هناك اللي هيحصل بدأوا يحدفوا طوب يضربوا يعملوا الناس اللي ماسكة حراسة هتبقى يعني توقف تتفرج اللي هيعملوا هيردوا طبعا هيردوا هيحصل الجيش يضرب في الشعب هتبقى مصيبة كبرى. فالجيش تنبه الموضوع ده وعمل أسلاك شائكة ومنحهم عند كوبري العباسية من الوصول. معظم الناس اللي زي حالاتنا زي الأغلبية الصامتة مش عاجبهم الوضع الناس متعاطفة الجيش متعاطفة مع الجيش ان الجيش أدى خدمة عظيمة وهكذا وما ينبغي هجومه حتى لو فيه مطالب ممكن هم متفقين معهم احنا فيه مطالب منها ولكن اسلوب الطلب ما يكونش بهذه الايه بس الطريقة ان انا اروح واهاجم واضرب واحدف واشتم. وبدأ يقولوا هتافات بشعة شتيمة في الجيش وسقوط وسقوط مش كذا وكذا. فالناس الاهالي بتوع المنطقة شعروا بالخطر وحسوا بخطورة الامر جم الاهالي نفسهم طالعين عليهم ايه ضربين طبعا ضربوهم ضرب يعني ايه مبرع عطولهم علقة ما حصلتش. اللي يدل ان وسائل الاعلام دي متواطئة وسائل الاعلام دولت مأجورين ان هم وصفوا الاهالي بتوع العباسية ان هم ايه بلطجي ودولت اللي رايحين يشتموا في المجلس العسكري وشتيمة قذرة وعايزين يخربوا البلد ما زالوا يقول عليهم ايه البلطجية يهاجمون الثوار. وسمعتها بنفسي في إذاعة القاهرة مما يدل ان في ايادي خفية قوية بتلعب في البلد وبتؤثر على وسائل الاعلام بما فيها وسائل الاعلام الايه الحكومية. كل وسائل الاعلام في اتجاه تضخيم هؤلاء العيال والنفخ فيهم كل شوية حوارات معاهم وهكذا لغاية البلد ما هتولع وهتروح في داهية. من اجل ذلك كان لابد من هذه الوقفة بتاعت يوم الجمعة لانقاذ مصر من اجل الاستقرار وانقاذها من الفوضى والخراب. ان البلد كده ماشية في اتجاه خراب مستعجل لو كانت ماشية بهذا التخطيط وبهذا التدمير ايه اللي هيحصل؟ لو حصل ان الجيش تخلى عن السلطة في الوقت اللي احنا فيه سقط المجلس العسكري هتتحول البلد الى ايه؟ الى فوضى هارمة لا يعلم ما لها الا الله. وده اللي عايزاه امريكا ونرجع لمربع الصفر لان امريكا واسرائيل حاسين بخطورة مصر ومصر يعتبر يعني اهم بلد في المنطقة لها مكانتها الإقليمية والعربية والعالمية. فلو مصر قامت على أرجلها وأصبحت دولة مستقلة حرة قوية إيه اللي هيحصل؟ المنطقة كلها إيه؟ هتتغير. لن تقوم لإسرائيل قائمة لأن إسرائيل وأمريكا يعني حريصان على تقزيم دور مصر وحسن مبارك قام بهذا الدور دور تقزيم مصر بجدارة وأن أجعل مصر صفر ملهاش أي قيمة خالص. جعل حسن مبارك جعل مصر زيلة لإسرائيل تابعة لإسرائيل مصر الإسلامية مصر الأزهر مصر الثمانين مليون مصر المجاهدة. حسن مبارك هذا الخائن العميل جعل مصر العبوة في إسرائيل زيلة لإسرائيل خادمة لإسرائيل مطيعة لإسرائيل في كل صغيرة وكبيرة. فالنهاردة مصر ديت لو شدت حلها ومش عايزين يبقى في اي دولة في منطقة قوية عايزين اسرائيل بس هي اللي ايه تكون قوية في المنطقة. فمش ممكن ابدا امريكا واسرائيل يسيبوا موضوع يمشي كده هم يتفرجوا لازم يخربوها. يخربوها ازاي؟ متدخلين النهاردة عن طريق عيال عن طريق عملاء عن طريق صحفيين بياخدوا فلوس مأجورين وأمريكا اعترفت، وزارة الخارجية والسفيرة قالت إحنا لغاية دلوقتي صرفين 245 مليون دولار على الأحزاب وعلى العلمانية وهكذا. في فرنسا عملوا اجتماع لمجموعة أحزاب علمانية وقال لهم أنتوا اللي أنتوا عايزينه أي دعم يعني بلا حدود، بس تضمنون لحاجتين. الحاجة الأولى مدنية مصر، نتكون دولة مدنية لا دينية، يعني ما تكونش إسلامية، تبعدوا الإسلاميين. تاني حاجة تضمنون أمن إسرائيل، تضمنون الاثنين دولت هندولكم دعم بلا حدود. بدأ ياخدوا شباب تحت اسم ايه تدريب على الديمقراطية، عمل لهم معسكرات، والجيش صرح وقال ان احنا مسكنا اولاد كانوا بيتدربوا فين في صربيا وبياخدوا فلوس، حتى علامة ستة ديت علامة ايه صربيا. الامر خطير جدا، هنوقف نتفرج والبلد تتخرب ولا بد من وقفه؟ لابد من وقفه. من قبل ذلك كانت الوقفة بتاعت ايه الجمعة، ولذلك اخواننا اي واحد غيره على ديني على بلدي لابد ان يشارك في هذه الوقفة، مش هنستنى نتفرج، لا، هي وقفة عنوانها وقفة الارادة الشعبية لأجل الاستقرار، حفاظ على هوية مصر الاسلامية، من اجل التطهير، من اجل انقاذ مصر من الفوضى ومن الخراب، حتى لا نعطي الفرصة لأولاد المتسلقين لقلة تتحكم في مصر. وكذلك نعلن رفضنا للمبادئ فوق الدستورية أو المبادئ الحكيمة على الدستور التي يضعها قلة من أناس يعني غير مفوضين من الشعب وأصلا لا ينتمون لهذا الشعب. إزاي هذه القلة ومن اللي اختارهم عشان نحط مبادئ فوق الدستورية؟ فنحن الوقف دي عشان احنا بنرفض رفضا تاما رسالة للحكيمة للناس المسكين الحكم في البلد، احنا ضد هذا الأمر، ولابد للجيش أن يحدد موقفه من هذه اللجنة المحطوطة عمالة تحط مبادئ فوق الدستورية ديت، لابد من إيقافها وإلغائها فورا. فهذه الوقفة من أجل ذلك كله، ولذلك من أحث كل الإخوة كل الناس إنها تروح، لأن ممكن الثورة تسرق وتروح مننا وإحنا قاعدين نتفرج نقعد بقى نعيط جنب الحيطة. لازم نروح، إحنا النهاردة في وقت بتشكل فيه مصر، يما كلنا صوت يسمع يما بعد كده هننتهي مسألة حياة أو موت، يما البلد هتنتهي بفوضى عارمة هتسرق الثورة وحيضيع الإسلام والمسلمين. من أجل ذلك أن هذه الوقفة نتحمل المشاق، نتحمل الحر، السفر، جهاد في سبيل الله، كل واحد يروح ونقف هناك، هي وقفة سلمية هتبقى من الساعة 11 من قبل الصلاة لغاية الساعة 7 لغاية المغرب، وقفة سلمية. مش رايحين عشان نطلع الناس اللي في التحرير والغيره، لا، هم مش أحد، دول شباب وانا بندعوهم، كثير منهم عندهم إخلاص نيتهم صافية، ولكن ممكن يسيئوا، عايزين من يوجههم وبين لهم الحقيقة. وفي مطالب احنا مشتركين معهم فيها كثيرة، ولكن اختلفنا معهم في طريقة الطلب. فإذا لازم نروح، وإن شاء الله تعالى تيسيرا على الناس وعليكم، في أتوبيسات هتطلع من عند مجلس المدينة يوم الجمعة الصبح، التجمع هناك الساعة 5، الساعة كام؟ الساعة 5 صباحا. الاشتراك 20 جنيه رايح جاي، أظن حاجة يعني بسيطة، بس مفهومش الأكل والشرب، يعني 20 جنيه رايح جاي. أنصح الإخوة مريحين اللي هيروح ياخد معاه، طبعا ما تاكلوش ياما، حاول يوم الخميس ويوم الجمعة يكون الأكل بسيط، ممنوع اللحمة والكفتة والحاجات دي، لأن يعني هناك في صعوبة في الخلاء وكده، فيبقى أكل بسيط. وتاخد معاك يعني أكل كده في الشنطة، جزازة مية أو مشروبات، بسكوتات، حاجات زي كده، وتاخد معاك برنيطة. في بكرة السوق، تعرفون برنيطة بتاعت الفلاحين اللي هي القماش دي، رخيصة وأحسن حاجة، وشماسة بيضة، والواحد ياخد معاه سجادة إيه؟ سجادة صلاة، كل شيء مترتب يا شيخ. وسجادة صلاة. الاشتراكات في نعم الأخ شريف شوقي في التفريد الدكان بتاعه أو مكتبة الأنصار، عارفينها، عارفين صيدلية محمد وأحمد على البحر دي، ورا منها على طول مكتبة الأنصار، الأخ موجود طول النهار. بالنسبة يا اخواننا للوقفة هناك، طبعا احتمال اللي يخطب الشيخ محمد حسان أو أحد المشايخ الكبار يعني، وحيبقى فيه منصة حيبقى عليها إخوة من الدعوة السلفية، من الإخوان، من الجماعة الإسلامية، من الهيئة الشرعية، حيبقى الكلمات بالتناوب، وحيبقى فيه لافتات يعني إيه متحضرة، والهتافات برضو، ولو حد استفز أي حد ما حدش إيه يستجيب للاستفزاز، يناقش بالراحة وهدوء. ممكن يجي قنوات فضائية، قنوات بتاع يستفزوك بكلام، ممكن آخر يجي ملخبط في الكلام، لا تقول أنت إيه حريص في الكلام، تحبش تعمل حوارات مع أي حد من القنوات دي. لو أنت عندك مقدرة على مناقشة الشباب، الشباب اللي كان فيه إخوة حوالي 30-40 أخ رحمه ربي حمص أيام الثورة، وراحوا انتشروا في وسط الإخوة الناس الشباب المعتصمين، فقالوا شباب يعني طيب جدا ما عندوش فكرة عن أي حاجة، فبدوا يعرضوا عليهم الدعوة والإسلام، بقى فيه تقبل كبير، وأخذوا منهم التلفونات وهكذا. فيش مانع الانتشار في الميدان، الميدان طبعا كبير، الميدان بياخد بالضبط 450,000 مع الشوارع والحواري والبتاع ده، يعني ايه بيقول على مليون. المنصة بيسمعها مثلا مساحة محدودة، بقية الميدان ناس مش سامعة حاجة، فاللي عنده مقدرة عم نقش الناس يبقى لهم ليه احنا واقفين. كذلك نركز على الناس ان احنا رايحين ليه، عشان الكلام اللي قلته ده، عشان الاستقرار، عشان نمنع التخريب، ننقذ مصر من الخراب، من الفوضى. انتوا شايفين اللي حصل، الناس رايحة لقناة السويس، كيف مجمع التحرير. كذلك احنا ضد المواد الحكيمة دي، ان دي تعتبر سرقة لإرادة الشعب، وقفز على إرادة الجماهير، واستخفاف بالناس. احنا عايزين انتخابات، وبعد الانتخابات يبقى فيه دستور، عشان يبقى احنا الحكم دستور، احنا اللي منتخبينه، من اجل الاستقرار، من اجل التطهير، من اجل بسرعة التطهير، تطهير أجهزة الدولة من فلول النظام السابق، وخاصة الإعلام. ف يعني ننشر فيه ان شاء الله لافتات او بوسترات كده هتتعلق على المساجد وفي الشوارع، وفي ورق هيوزع ان شاء الله بكره فيه الهدف من الوقفه. فاحنا عايزين همتكم في هذا الامر، لان الوقفه ديت لو ظهرت بصوره يعني طيبه، بعد كده هيبقى لنا صوت ولينا كيان. لو ظهرت بصوره هزيله، الناس هتستهزئ بينا والعالم كله هيستهزئ بينا. فيعني لابد ان احنا ايه يا اخوانا يعني نوعي الناس في كلمات، في دروس تربط مع الناس، تربيط شخصي، نحث الناس وهكذا. اللي ما لحقش يعني يشترك ممكن يجي على الاتوبيس على طول ويدفع الاشتراك. احنا مطلعين عدد لا باس من الاتوبيسات، هتبقى واقفه ان شاء الله من الساعه 5 عند مجلس اللي مجلس المدينه ان شاء الله يوم الجمعه. حد عنده استفسار؟ فيه في اسكندريه في وقفه عند القائد ابراهيم، دي المين معموله المين. طبعا في ناس بتصلي الجمعه في اسكندريه، في اخرى بتخطب الجمعه، مش هنسيب المساجد ونمشوا الناس ما تصليش الجمعه. فهل بعد الجمعه الخطباء هيحثوا الناس على وقفه وهيطلعوا بيهم على ايه؟ مسجد القائد ابراهيم. يبقى الوقفه عند القائد ابراهيم ديت لمن لم يستطع او يعجز عن الذهاب الى ايه؟ الى التحرير، او للناس الاهالي او العوام بتوع اسكندريه اللي مش هيروحوا اصلا. ولكن احنا كلنا الاتجاه الى التحرير، ان ده هو ده المكان الظاهر والباين والمؤثر، وفي وسائل الاعلام العالميه وغيره اللي بتنقل ما يحدث في ميدان التحرير. فضل عز وجل ديت صوره طيبه بتظهر توافق واتحاد الاتجاه الاسلاميه عند الملمات وعند المواقف الصعبه. ففي لجنه تحضير مستمره موجوده من الدعوه السلفيه ومن الاخوان والجماعه الاسلاميه والهيئه الشرعيه، يعني في تنسيق وفي جلسات للتحضير وفي اتفاق على هذه المبادئ والاهداف. ودي كلها بشارات يعني خير، ان كل مدى بيحصل تقارب بين الاتجاهات الاسلاميه، وخاصه اذا يعني بان العدو وظهر وبانت نواياه، فيجب ان احنا ايه يعني نقترب من بعض اكثر، وخاصه في هذه الظروف الصعبه. ان شاء الله هيبقى الاسبوع القادم طبعا رمضان، ما فيش دروس بقى ان شاء الله الا بعد ايه بعد رمضان، وهيبقى فيه طبعا صلاه في المساجد كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي المساجد زي مسجد الفرقان هيختم فيه القران، مسجد المنار، مسجد الرضوان، مسجد التوحيد، مسجد سرور، مسجد الزهراء، مسجد الفاروق. يعني ابو حمص لوحدها فيه حوالي على ما اتذكر يعني حوالي 8 مساجد تختم القران، مسجد نعم مسجد للرحمة طبعا نحب ايه تصلوا بربعين ثلاثة كده يعني مراعاة لأحوال الناس وكده يعني الناس هنا طبعا المكان ده صناعية وكده ولابد من مراعاة أحوال الناس بدأنا في مساجد كثيرة بيختم وطبعا في الأنصار الشيخ عوف عشان تلو ايه تعمروا الجامع عندنا إن شاء الله مسجد الأنصار يعني الإخوة تستعد للعبادة من الآن ونسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا أن يبلغنا رمضان أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.